السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه أكبر من كل شيء، فالعلم به أكبر من كل علم، والله العظيم الذي هو أعظم من كل شيء فالعلم به أعظم من كل علم. وحاجة العباد إلى معرفة مولاهم ومحبوبهم ومعبودهم وربهم أعظم الحاجات على الإطلاق، بل هي والله أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس. فإن معرفة الباري جل في علاه بها تتحقق حياة القلوب، وأما تلك الأمور فبها حياة الأبدان. والمسلم بروحه وقلبه لا ببدنه. ولأجل عظيم حاجة العباد إلى معرفة مولاهم سبحانه، فقد بذل ربنا سبحانه وأعطى ومنح وتكرم بأن عرف عباده بعضا من أسمائه وصفاته حتى تتحقق العبودية له، وجعل سبحانه في نفوس العباد ملكة تشتد حاجتهم إليها، ألا وهي معرفة القدر المشترك بين الأشياء. فإن الله سبحانه قد أخبر في كتابه، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم قد أخبر في سنته، بكثير مما فيه أسماء لله عز وجل وصفات. ولولا أن العباد قد أعطاهم الله سبحانه هذه الملكة وهذه الجبلة وهي معرفة القدر المشترك، لولا هذه النعمة فإن العباد لن يعرفوا شيئا عن ربهم. ولك يا رعاك الله أن تتأمل في الحال الذي سنكون عليه لو قيل لنا اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئا، قوموا بواجب المحبة والخوف والرجاء والتوكل وأنتم لا تعرفون عن ربكم شيئا، هل هذا من تكليف ما يطاق أو من تكليف ما لا يطاق أو من تكليف ما لا يطاق؟ لا شك ولا ريب أنه لن تتحقق تلك العبادات إلا أن يعرف العباد شيئا عن ربهم. ومن خلال ما يعرفون من الأسماء والصفات التي يدركونها في المخلوقات أمكن أن يعرفوا شيئا عن أسماء الله عز وجل وصفاته، وهذا الذي يسميه العلماء بمعرفة القدر المشترك. فإنهم لما أدركوا من خلال ما يعهدون ويعرفون من اللغة شيئا عن معنى الرحمة والمغفرة والعزة والغضب والانتقام والقدرة، أمكن حين ذلك أن يعرفوا أن ربهم سبحانه وتعالى موصوف بتلك الصفات، مع أن القدر الذي اختص به سبحانه وتعالى لا شك أنه قدر عظيم لا يماثل القدر الذي عليه المخلوقات، لكن هذا القدر الذي أدركوه به فهموا شيئا عن أسماء الله عز وجل وصفاته عليه، فقد عرفوا بعض المعرفة عن الله سبحانه وتعالى، فأمكن أن يتوجهوا له بالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة إلى آخر هذه العبادات. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بين في كتابه وهكذا في رسالات رسله جملة من أسمائه وصفاته، وضرب الأمثال لذلك، وضربه صلى الله عليه وسلم الأمثال لذلك، كما أنه أعطى هذه النعمة وهي نعمة معرفة القدر المشترك. ومضى المسلمون على هذا الحق، وهو أنه إذا بلغهم الخبر من خبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من أسماء الله وصفاته آمنوا وسلموا وأذعنوا واعتقدوا أن هذا الذي أخبر الله به حق لا شك فيه، يضاف إلى الله عز وجل فيكون له من الجلال والإكرام والعظمة ما يليق بالمحل الذي أضيف إليه، لا يمكن أن يكون ما يوصف الله سبحانه وتعالى مماثلا به المخلوقات. أن وكيف أن يكون الصانع كالمصنوع وأن يكون الخالق كالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مضى المسلمون على هذا، تأتيهم الأخبار فيتلقونها بالتسليم والتصديق، وهذا هو أصل الأصول. أصل الإيمان التصديق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم إن الشياطين قد اجتالت بعضا من بني آدم فانحرفوا عن هذا الصراط المستقيم وهو الإيمان والتصديق بأسماء الله وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، فانحرفوا واختلفت بهم الوجهات وتردوا في دركات الأهواء والضلال، وعصم الله عز وجل من شاء سبحانه ووفقهم إلى لزوم المحجة وإلى سلوك الجادة، وهي أنهم آمنوا بالكتاب كله وصدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسلكوا مسلك الثلة الخيرة من هذه الأمة وهم السلف الصالح، فهدوا إلى الحق. كان الوحي سبب هدايتهم، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن افترقت الناس وتشتتت آراؤهم إلى مذاهب مختلفة، لكنهم في الجملة يرجعون إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أهل التمثيل، والطائفة الثانية أهل التعطيل، والطائفة الثالثة أهل سواء السبيل. وأهل التعطيل افترقوا إلى ثلاث فرق، افترقوا إلى أهل تجهيل وإلى أهل تخييل وإلى أهل تأويل. هذه جملة مقالات الناس في هذا الباب العظيم، باب صفات الله سبحانه وتعالى. أما أهل سواء السبيل فإنهم أهل السنة والجماعة، علموا معاني الأسماء والصفات من حيث أصل المعنى، أدركوا ذلك من خلال لغة العرب التي يفهمون والتي نزل القرآن بها وجاءت السنة بها، مع اعتقادهم أن الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات شيء يختص به ويليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. إذن الله عز وجل متوحد بأسمائه وصفاته، كما أنه متوحد بذاته، كما أنه متوحد بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. أما أهل التمثيل فإنهم أولئك الشرذمة الضالة التي اعتقدت أن صفات الله سبحانه وتعالى مثل صفات المخلوقين، فإن الله عز وجل يرحم كرحمة المخلوقين، والله له وجه كوجه المخلوقين، والله يد كأيدي المخلوقين، تعالى الله عن إفكهم علوا كبيرا. والبلية بهذا المذهب لم تكن بلية عظيمة كالحال بأهل التعطيل، فإن الذين سلكوا هذا المسلك شذاذ وأفراد على مدى التاريخ، وذلك لأن هؤلاء لا شبهة لهم، هؤلاء ليس لهم شبهة تخدع الأغمار والجهال بعكس حال أهل التعطيل. الفرقة الثالثة هم أهل التعطيل، هؤلاء الذين عطلوا الله عز وجل عن صفاته، فهم بين من نفى جميع صفات الله سبحانه وتعالى وبين من أثبت بعضا ونفى بعضا، وهؤلاء كما ذكرت لك افترقوا إلى فرق ثلاث. الأولى فرقة أهل التخييل، وهؤلاء هم الفلاسفة، هؤلاء ليس عندهم شيء من الصفات ثابت لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل لا تضاف له إلا السلوب، ولا يضاف له إلا الأمور الإضافية التي ترجع إلى الصفات العدمية. أما أن يضاف إلى الله عز وجل معنى ثبوتي فحاشا وكلا عند هؤلاء، ولذا كان جمهورهم وعامتهم على أن الله سبحانه موجود بشرط الإطلاق، يعني الإطلاق عن كل معنى ثبوتي، وهذا كما يدرك العقلاء لا وجود له إلا في الأذهان، ولا وجود له في الأعيان. وهؤلاء قالوا إن الذي أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا شيء من التخيلات التي لا ترجع إلى شيء، مجرد خيالات أراد بها الرسول صلى الله عليه وسلم ضبط العامة، وإلا فهؤلاء لا يعترفون بأن وراء هذه النصوص حقائق ترجع إلى معاني ثبوتية. أما الفئة الثانية فهم أهل التأويل، الذين قالوا إن هذه النصوص حق وثابتة لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ترد آيات القرآن أو الأحاديث المتواترة، لكن ما المعنى المراد؟ هل هو ما يفهم في ضوء لغة العرب وتجرى هذه النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، أم لها معان أخرى بخلاف الظاهر؟ فقالوا إن لها معان أخرى بخلاف الظاهر. فأول نصوص الصفات يقرؤون النصوص التي فيها إثبات الوجه لله، وإثبات المحبة، وإثبات الغضب، وإثبات العين، إلى غير ذلك من نصوص الصفات، لكنها عندهم محمولة على معان أخرى. وأما المذهب الثالث فهو مذهب أهل التجهيل، وهؤلاء هم المفوضة، اتفقوا مع الفريق الأول في أمر واختلفوا في أمر، ولذا يقول المعطلة إن التأويل هو التأويل، إن مذهب التأويل هو التأويل التفصيلي، وأما التفويض فإنه التأويل الإجمالي. هؤلاء اتفقوا مع الأولين على أن ظاهر النصوص غير مراد، ولا يجوز أن تحمل هذه النصوص على ظاهرها، بل لها معنى آخر بخلاف ظاهرها. ولكنهم اختلفوا مع الأولين في أنهم ما عينوا المراد، قالوا إن هذه النصوص لها معنى ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم به. هذه مقالات الناس في صفات الله سبحانه وتعالى. وأود أن أخصص حديثي في هذه الليلة عن فرقة أهل التعطيل، فإن البلية بهم عظيمة وشبهتهم قد انتشرت في الناس مع الأسف الشديد. وهذا الذي يجر إلى هذا السؤال، وهو لماذا الكلام في هذا الموضوع، لماذا نبحث في هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بالتعطيل وأهله وشبهاتهم. والجواب عن هذا أن يقال إن الكلام في هذا الباب ليس من الترف وليس من الأمر الثانوي، بل هو أمر يتعين ويتأكد أن يبين، لا سيما في هذا العصر. أولا، أن هذا من نصرة الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يقول إن تنصروا الله ينصركم. الكلام في الله عز وجل لا يجوز أن يكون بالباطل، ويجب أن يكون عند المؤمنين غيرة على حق الله سبحانه. ولذا يجب أن ينصر الله سبحانه وتعالى بأن يبين الحق ويرد على الباطل وأهله. أمر آخر، وهو القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحمية لدين الله عز وجل. فإن كلام هؤلاء المعطلة يرجع إلى عدم إقدار الله عز وجل حق قدره، وإلى عدم إقدار الأدلة حق قدرها. ولا شك أن المنكر كلما فحش تأكد إنكاره، والخطأ في هذا الباب ليس كالخطأ في غيره. إذن لابد أن ينهض أهل السنة والجماعة ببيان الحق في هذا المقام العظيم، فإن إنكار ما أخبر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه أمر عظيم. وإذا أطبق أهل السنة والجماعة على ما قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. أمر ثالث، وهو أن الجهود التي تبذل في هذه الأيام من قبل أهل التعطيل شيء كبير، والمتابع لهذه الجهود يدرك أن هذه الفترة من الزمان تشهد نشاطا غير مسبوق من قبل أهل التعطيل. ثمة مواقع وصفحات، وثمة كتب ورسائل ومؤتمرات، وثمة محاضرات وكلمات، جهود كبيرة ونشاط محموم في سبيل ترويج هذا الباطل وإطفاء جذوة الحق. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه، وهذا ابتلاء وامتحان لأهل الحق، فواجب عليهم أن ينهضوا ببيان الحق وأن يبينوا زيف الباطل. ويتبع هذا أمر رابع، وهو أن عدم الاكتراث أو ضعف البيان وقلة التوضيح لهذا الأمر مع نشاط أولئك أدى إلى تأثر بعض الأغمار والعامة من أهل السنة والجماعة، فصاروا يقولون بمقالات المبطلين، وصاروا متأثرين بهذه المقالات. ربما تسمع ممن ليس من هؤلاء في ورد ولا صدر يتكلم بالتأويلات ويتكلم بتعطيل الله سبحانه وتعالى عن كماله الواجب له بثبوت هذه الصفات الجليلة، والسبب هذا التأثر نتيجة هذا التوسع الحاصل اليوم في وسائل التواصل والاتصال، فيتعين بعد هذا أن ينهض أهل السنة والجماعة بالصدع بالحق وبيانه وعدم كتمانه. وأمر خامس وهو أن معرفة حال أولئك مما يدعو المسلم الذي سلك جادة الحق إلى أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاه من تلك الأهواء وأن سلمه من تلك الشبهات فقال بالحق وثبت عليه، فهذا لا شك أنه يتجدد به حمد الله سبحانه وتعالى كلما رأى الإنسان حال أولئك الذين ابتلوا، إنه يحمد الله ويثني عليه ويمتلئ قلبه ولسانه بشكره جل وعلا بأن هداه ووفقه إلى الحق. فاحمد إلهك أيها السني إذ عافاك من تحريف ذي بهتان، والله ما يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان. هذا الموضوع يمكن أن ألخص بعض مهماته في رؤوس أقلام أشير إليها إشارات. الموضوع الأول، ما أسباب وقوع المعطلة في التعطيل؟ لما ما قالوا بالحق؟ لماذا توقفوا في نصوص الصفات فأولوها وحرفوها وما اعتقدوا موجبها وما أثبتوها لله عز وجل على ما يليق به؟ السبب يرجع إلى أمور. أول تلك الأسباب أن القوم قد أصيبوا بمرض التشبيه. يا لله العجب من أناس إنما أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه فوقعوا في حمأة التشبيه، والعجيب أنهم يرمون مخالفيهم بالتشبيه وهم أهله وأساطينه. وبهذا تعلم يا رعاك الله أنه ليس كل من قصد التنزيه أصاب التنزيه. المشركون الأولون زعموا أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى، فالله أعظم عندهم من أن يعبد مباشرة، فلا بد من اتخاذ وسائط. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك قالوا إن الله أعظم من أن ينزل كتابا على رسول، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. زعموا أنهم يريدون تنزيه الله سبحانه عما لا يليق به. إذا ليس كل من ادعى التنزيه أو زعم إرادته يصيبه. لا يصيب التنزيه إلا من سلم للوحي، إلا من أذعن للكتاب والسنة وقال بموجبهما. وأذكر لك أمثلة تدل على أن هؤلاء المعطلة إنما عطلوا لأنه قد وقر في قلوبهم التشبيه. اسمع هذه الأمثلة التي أسوقها لك. هذا الرازي، الفخر الرازي الذي هو الإمام المقدم عندهم بلا مدافعة، ما جاء بعده مثله بل ولا قبله، وهذا مما لا ينكره أحد من أهل التعطيل. اسمع ماذا يقول في كتابه تأسيس التقديس في الصحيفة الخامسة بعد المئة، يقول: ورد في القرآن ذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحدة، فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة، وله جنب واحد، وله أيد كثيرة، وله ساق واحدة، ولا نرى. اسمع الكلام في ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، وما فهم هذا الإنسان ما أضيف إلى الله عز وجل. قال: ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة، ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة. أرأيت من أين أتي القوم؟ كيف أنه ما وقر في قلبه إلا أن هذا الذي أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو فيه مماثل لما أضيف للمخلوق. واسمع كلامه في الصحيفة 63 بعد 100 من الكتاب السابق، قال: إن قوله بل يداه مبسوطتان لو حملناه على ظاهره لزم كون يديه مبسوطتين مثل يد صاحب التشنيج تعالى الله عنه، فثبت أن المراد منه إفاضة النعم. يقول: لو كانت يداه مبسوطتان كانت مثل اليدين المتشنجتين. أرأيت كيف أن القوم ابتلوا بالتشبيه؟ واسمع أيضا حينما يقول في الصفحة 71 بعد 100 في حديث الترمذي، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، وهو حديث طويل، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآدم: ويداه سبحانه مضمومتان، اختر أيهما شئت. فقال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فكان في اليمين آدم وذريته، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث صحيح. تدري بأي شيء علق الرازي؟ يقول: إن ظاهر الخبر الذي رويناه يدل على أنه تعالى الله عما قال كان يلعب مع آدم عليه السلام كما يلعب الصبيان بعضهم مع بعض حين يقبضون أيديهم على الزوج والفرد، والصبيان إذا فعلوا ذلك ضربهم المعلم وأدبهم، فكيف ينسب ذلك إلى رب العالمين؟ فهم أن الذي أضيف إلى الله سبحانه إنما هو من جنس ما يضاف إلى المخلوق. إذن من أين أتي القوم؟ أتوا من التشبيه. واسمع إليه يقول عند قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، وهذا ذكره في الصفحة 83 بعد 100، يقول: إن الكشف عن الساق إنما يكون عند الاحتراز عن تلوث الثوب بشيء محذور، وجل إله العالم عنه. القوم مشبهة حقا. ويقول أخيرا في صحيفة 89 بعد 100 من هذا الكتاب، وهو كتاب مشهور وعمدة عند القوم، يقول عن صفة الضحك الثابتة في السنة بأحاديث صحيحة لله سبحانه: أخبر بهذا أعلم الخلق بالله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. قال: الضحك سنح يحصل في الوجه مع حصول الفرح في القلب، وهو على الله تعالى محال. يا هذا الذي تحدثت عنه ليس هو الضحك من حيث هو، فضلا عن أن يكون الضحك الذي ينبغي أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إنما هذا ضحك المخلوق، والخصائص لا تدخل في المعنى الكلي، وهذا يدركه جميع العقلاء. أساس البلاء عند القوم، وهو الذي بسببه ضلوا، أنهم ما فرقوا بين القدر المشترك بين الخالق والمخلوق والقدر المختص. فالله سبحانه وتعالى إذا أضاف إلى نفسه صفة من الصفات فينبغي أن يعلم أن النظر إلى هذه الصفة ينبغي أن يكون أولا إلى المعنى قبل الإضافة، استواء من حيث هو استواء قبل أن يضاف إلى الخالق أو يضاف إلى المخلوق. وهذا إنما يعلم من خلال لغة العرب، فالاستواء من حيث هو لا تعرف العرب
في لغتها أنه إذا عدي بعلى أنه يراد به إلا العلو والارتفاع على الشيء. ثم بعد ذلك تضاف الصفة إلى الخالق فتكون مختصة به، وتضاف الصفة إلى المخلوق فتكون مختصة به. تأمل يا رعاك الله. الله عز وجل قال عن الناس: لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، على ظهور الدواب. تصور معي هيئة الرجل إذا ركب على دابة. وقال جل وعلا: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استواء علو واستقرار وارتفاع على سفينة. هل الهيئتان، هل الكيفيتان واحدة؟ كلا، هذا والموصوف واحد، لكن مع اختلاف الحال اختلفت الكيفية. تأمل في حال استواء الإنسان على سفينة واستواء سفينة على جبل. قال جل وعلا: واستوت، يعني سفينة نوح، على الجودي. هل الهيئتان واحدة؟ الكيفية هنا والكيفية هنا واحدة، هذا وهذا مخلوق وهذه مخلوقة. فكيف يظن أن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى مماثل لما يضاف إلى المخلوق؟ إذا كانت هيئات العباد وكنه صفاتهم مختلفة، فكيف يظن أن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى من جنس ما يضاف إلى المخلوق؟ أنت يا رعاك الله إذا تكلمت كيف تتكلم؟ ستتكلم من خلال شفتين ولسان وأسنان ولهوات وهواء يدخل إلى آخره، أليس كذلك؟ طيب، ألم يتكلم الحجر؟ ألم يتكلم الشجر؟ ألم يسبح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل هذا حق يا إخوتاه؟ هذا الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهو حق أو هزل؟ والله إنه لحق، وإن من الشجر من كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الجذع كان يحن حنين الإبل، وإن الطعام كان يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله إن هذا لحق. والسؤال: أكان هذا بلسان ولهوات وأسنان، أم كان شيئا آخر بكيفية مستقلة مع الاشتراك في أصل الصفة؟ أليس الأمر كذلك؟ أنت إذا أحببت تحب من قلبك، أليس كذلك؟ القلب هو محل المحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحد جبل يحبنا ونحبه. أين قلبه؟ هل محبته من جنس محبة الإنسان أم شيء آخر؟ حصل الاشتراك في أصل الصفة ثم اختلفت الكيفية والكنه والحقيقة، أليس الأمر كذلك؟ إذن إذا تفاوت المخلوق مع المخلوق في كيفية الصفة، بل ربما المخلوق نفسه في حال دون حال، فكيف يقال إن الذي يضاف إلى الله سبحانه من الضحك والاستواء والمجيء والإتيان إنه يقتضي التشبيه أو إنه يوهم التشبيه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. التشبيه ما هو إلا مرض ابتلي به من ابتلي به، وما هو إلا جزاء وفاق، فإن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. لو أنهم أذعنوا وسلموا للنصوص كما كان من أهل السنة والجماعة فإنهم والله ما وقعوا فيما وقع به هؤلاء. هذه الكلمة، كلمة الضحك، سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل توهموا التشبيه؟ لما سمع أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا من رب يضحك خيرا. انظر إلى الفرق بين القلوب السليمة والقلوب المريضة. سبب آخر من أسباب وقوع هؤلاء في التعطيل: ضعف تعظيمهم للنصوص. إي والله، القوم ما عظموا النصوص ولا قدروها حق قدرها ولا أنزلوها منزلتها ولا أجلوها وأكرموها واحترموها، بل إنهم كانوا يتناولونها بأطراف أصابعهم، إن وافقت أهواءهم لا بأس، يأخذونها على محمل الاستشهاد والاعتضاد لا على محمل التأسيس، وإن خالفت فلا عبرة بها ولا يلتفتون إليها. اسمع يا رعاك الله قول أحد أساطينهم ليبين لك مع كل أسف الوجه القبيح الذي تعاملوا به مع النصوص. اسمع الإمام المقدم عندهم وهو الآمدي في كتابه أبكار الأفكار في الجزء الأول في الصحيفة 410 بعد 400، يقول في معرض الكلام عن ثبوت صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، يقول: وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله تعالى إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة، ثم قال: وهي غير مفيدة لليقين ولا خروج لها عن الظن والتخمين، والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين ممتنع. إنا لله وإنا إليه راجعون. كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما هو إلا ضرب من الظن والتخمين. هذا قدر النصوص عندهم. أفيتعجب بعد ذلك من هذا المسلك الرديء الذي سلكوه؟ واسمع أيضا مقالته في كتابه غاية المرام، فإنه كرر المقالة نفسها وقال: كل ما يتحمل من ذلك فغير خارج عن قبيل الظنيات والتخمينات ولا مدخل له في اليقينيات. عزلوا وحي رب العالمين عن أن يفيد العلم واليقين في أهم مطالب الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الرازي في كتابه معالم أصول الدين بعد أن ساق 10 أمور زعم أن الأدلة النقلية مبنية عليها فتفيد ظنيتها، قال: وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض العقل. وقال في أوائل كتابه نهاية العقول: فخرج مما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخبر الله عنه: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. والله لا سبيل إلى الهداية إلا من طريق الوحي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعند هؤلاء لا يمكن أن تروم الهداية من الوحي، الوحي ظن وتخمين ولا يفيد قطعا. إذن من أين أفيد الحق في هذا الباب؟ تفيده من عقلك، العقل هو الدليل القطعي. فلا نتمسك بآية أو حديث، هذه ننظر إليها باحتياط وتحرز، إن وافقت ما نهوى لا بأس، أخذناها معتضدين، وإن خالفت فإنها ترد عند هؤلاء مع كل أسف. أيضا من المسلك الذي أو من أسباب وقوعهم فيما وقعوا فيه أنهم تلقوا عقائدهم من غير الكتاب والسنة. لما كانت نظرتهم إلى الكتاب والسنة بالحال التي سمع، ذهبوا يتلقفون عقائدهم من غير الكتاب والسنة، ولا رفعوا رأسا بنهج السلف الصالح، فقعدوا قواعد والتزموا بها، فقالوا بمسائل كبرى أثمرت ذلك المسلك الرديء، مسلك التعطيل، فقالوا بدليل حدوث الأجسام، قالوا بقاعدة كبيرة هي أن أخبار الأحاد ظنية، قالوا بأن الأدلة النقلية ظنية الدلالة، قالوا بأن العقل هو الدليل القطعي، في قواعد كبرى التزموها فأثمرت هذا المذهب وهو مذهب التعطيل. والسبب أنهم خرجوا عن المعين الصافي الذي يثمر الهداية، لا يمكن أن يكون ذلك إلا من الكتاب والسنة، فخذ الهدى من عبده وكتابه، فهما إلى سبل الهدى سببان. أيضا من أسباب وقوعهم في هذا المسلك المردي أنهم عظموا العقل ورفعوه فوق درجته وجعلوه حاكما خارج مملكته، فوقعوا في سقطة كبيرة أورثتهم انحرافا عظيما. العقل لا يمتري عاقل أنه يسلم بأنه تابع والنقل متبوع. العقل متول ولا النقل ثم عزل نفسه، أرشد إلى الحق، إلى ثبوت الخالق سبحانه وتعالى وألوهيته وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته، وهو دليل من جملة أدلة، ليس الدليل الوحيد. ثم بعد ذلك عزل نفسه فصار في منزلة التابع، والنقل الوحي هو المتبوع. العقل محدود، لا يمكن أن يخرج عن حدود المحسوس، وبالتالي فإن قدراته لا تسمح له بأن يتكلم فيما خرج عما أحسه. والكلام في هذه المطالب الإلهية كلام عن الله العظيم، والله لم نره ولم نر مثيلا له، تعالى الله أن يكون له مثيل. إذن هذه المباحث مباحث خبرية، لا يجوز أن يطلب الحق فيها من غير الخبر الصادق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فالعقل عرضة للخطأ، وما أكثر ما قال عاقل بعقله ثم اكتشف بعد حين أنه قد أخطأ. أما الوحي فإنه معصوم، إنه تنزيل من العليم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن يتعين في صريح العقل أن يقبل على الوحي ويستمسك بما جاء به، مع أن العقل بحمد الله وفضله لا يخالف شيئا من النقل، فهو إما موافق وإما متوقف، إما يشهد بصحة ما جاء في النصوص أو يقف لعجزه. فالشريعة لا تأتي بمحالات العقول، لكن قد تأتي بمحارات العقول، أشياء يعجز العقل عن إدراكها لأنها أكبر منه وأوسع منه. فالعقل لا ينبغي المبالغة فيه يا إخوتاه، أنتم جميعا أهل عقول راجحة ولله الحمد. أسألكم، ما الذي في جيبي على وجه التفصيل والتحديد؟ ألستم أهل عقول؟ أجيبوا، ما الذي في جيبي وأنا أقف أمامكم وتروني؟ هل يمكن أن تجيب عن هذا السؤال بعقلك؟ ها؟ يمكن؟ جرب، لنجلس من هذه الساعة إلى الفجر، ما رأيكم؟ أنا مستعد، واجتهدوا ربما تصلون أو لا. لا يمكن، إن لم أخبر أو يقوم واحد منكم وأحذره فيأخذ ما في جيبي، ممكن يعرف، أما بالعقل المجرد يمكن؟ لا يمكن. لما؟ ما السبب؟ أن هذا خارج عن حدود العقل. العقل هنا يقول أنا أستسلم، أنا لا يمكن، هذا خارج حدودي، لا يمكن أن أتكلم في هذا الموضوع، هذا موضوع خبري يخبر عنه. إذن المشكلة التي وقع فيها هؤلاء، وهي مشكلة منهجية، أنهم بالغوا في موضوع العقل حتى جعلوه حاكما خارج سلطانه، وكانت النتيجة أن فسدت عقولهم، سبحان الله العظيم، وكأن هذه سنة كونية لا يعصي الله أحد بشيء إلا أفسده عليه. هؤلاء لما تجاسروا على النصوص وخالفوها وما رفعوا رأسا بها وظنوا أن عقولهم يمكن أن تدرك الحق بتفاصيله باستغناء عن الوحي، فسدت عقولهم. ولذا من تتبع مقالاتهم أدرك والله أنهم أتوا بما يضحك العقلاء على عقولهم. وحرك ترى. أمر خامس يلخص كل ما سبق: القوم إنما أتوا بسبب كبر في نفوسهم. وهذه سنة مضطردة في كل من عاند الوحي واستكبر عنه. قال سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر. أتوا من جهة هذا الكبر الذي في نفوسهم، فما ذلوا وما أذعنوا وما سلموا للنصوص فوقعوا فيما وقعوا فيه. نسأل الله السلامة والعافية. أنتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو سمات المعطلة التي اتسموا بها. أول تلك السمات أنهم مشبهة، والعجيب أنهم يلمزون أهل السنة ويطعنون عليهم بأنهم مشبهة، ودائما يكررون هذا الأمر، حتى إن السنة المتبعة عندهم إذا أرادوا أن يصفوا أهل السنة يقولون المجسمة، مشبهة، حشوية. ومن الغريب المؤسف أن الزمخشري في تفسيره شنع على أهل السنة والجماعة بكلام قبيح، وهذا سيأتي التنبيه عليه، وهو أن من سماتهم تشنيعهم بالباطل على مخالفيهم من أهل السنة. يقول في تفسيره: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة. يقول هؤلاء الذين سموا هواهم سنة وجماعة يسمون أنفسهم بماذا؟ السنة أو أهل السنة والجماعة، ماذا وصفهم؟ بأنهم حمر، يعني حمير. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتشبثوا بالبلكفة. يعني إيش؟ يعني يقول هؤلاء مشبهة، لكن حتى لا يفتضحوا عند الناس فإنهم يثبتون الصفات ثم يقولون بلا كيف. البلكفة كلمة منحوتة من بلا كيف. فانظر إلى هذا المستوى: حمر لعمري موكفة، موكفة يعني عليها الإكاف التي مثل البردعة.
الله أكبر الله أكبر لا
لكن أهل السنة أجابوا على كلامه وبينوا خطأه، فقال أحدهم: يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله أحد، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفة. يعني الذي ترمي به أهل السنة من أنهم يقولون بلا كيف هو قولكم نفسه في الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات ولا فرق. هذه قضية غيبية وهذه قضية غيبية، هذه قضية خبرية وهذه قضية خبرية، إذا ما الفرق؟ وآخر يقول: ومبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا، وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري، كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، ولقد هجوت وما دللت، وإنما أبدا تدل على الحمير العجرفة. أيضا من سماتهم تشنيعهم على مخالفيهم كما أسلفت، وهذا ديدنهم وهذه سنتهم في القديم والحديث، ليس عندهم إلا التشنيع والذم والرمي بأشنع الألفاظ، يصفون الحق بأشنع الألفاظ حتى يغتر الناس بهذا التشنيع فينصرفوا عنه، كذلك يشنعون على أهل الحق. وليس يخفى عليك يا رعاك الله أن الحق لا يمكن أن يختل أو يتزعزع بمثل ذلك، والحق ركن لا يقوم بهده أحد ولو جمعت له الثقلان. أيضا من عجيب أمرهم تناقضهم، هذه سمة ثالثة لهم، التناقض سمة لازمة للمعطلة، فإنهم يقررون الشيء ويخالفونه في آن واحد، يقولون بالشيء وبضده معا، وهذا له أمثلة كثيرة. خذ مثلا موقفهم ومنهجهم العام من نصوص الوحي ما قد سمعت، لكن العجيب أن كثيرا منهم تجده يضطر في مواضع إلى أن يستدل بالنقل بخلاف قاعدة المذهب التي هم عليها، وهذا يعني تناقض في المنهج. الرازي إن ذكرته قبل قليل من أشد الناس تشنيعا على الأخذ بالنصوص، لكنه في مواضع ألجئ، ولا سيما في مواضع يختلفون فيها، تجد مثلا أن هؤلاء إذا تحيروا في بعض شبه المعتزلة كما يقول بعض الفضلاء يرجعون سلفيين، فلا يجدون إلا النص. وذلك انظر إلى هذا المثال، النسفي في تبصرة الأدلة في الجزء الأول في الصحيفة الأولى بعد 200 يقول: فالله تعالى أثبت لنفسه العلم والقوة، والمعتزلة يأبون ذلك، فإذا هم على زعمهم أعلم بالله من الله تعالى بنفسه، وهذا مما لا يخفى فساده. وأنا أقول يا لله العجب، الله الذي أخبر عن نفسه بالعلم والقدرة هو الذي أخبر عن نفسه بالاستواء والعلو، وأنه في السماء، وأنه يأتي ويجيء إذا شاء، ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، في نصوص كثيرة، فما ميزة هاتين الصفتين عن تلك؟ لماذا هذه أصبحت مثبتة وتلك لا؟ أليس هذا من التناقض؟ من تناقضهم أنهم يثبتون بعض الصفات وينفرون عن إثبات بعض، مع أن الذي أثبتوه يلزمه فيه مثل الذي قالوا فيما نفروا عنه، ولا فرق، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض. أيضا من تناقضهم أنهم يثبتون صفات ويؤولون أخرى، ويلزمهم في المعنى الذي أولوا إليه نظير ما يلزمهم في المعنى الذي فرقوا منه. خذ مثلا، لماذا ينفون صفة الاستواء عن الله سبحانه وتعالى؟ يقولون إنها تقتضي التشبيه، فلا يستوي إلا مخلوق، هكذا يقولون. طيب إلى أي شيء أول الاستواء؟ قالوا الاستواء هو الاستيلاء. ما الدليل؟ قالوا الدليل قول الشاعر. الدليل ماذا؟ لو جئتهم بحديث في الصحيحين قالوا أخبار أحد، ظن وتخمين، لكن أتوا بهذا البيت الذي لا يعرف له إسناد ولو كان مسلسلا بالوضعين. نحن نقبل بإسناد مسلسل بالوضعين، لكن على كل حال يقولون قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. إذن نقول استوى يعني استولى، لأن اللغة جاء فيها قد استوى يعني قد استولى بشر على العراق. يا قوم إذا كان الاستواء تشبيها فالاستيلاء تشبيه، أنتم بلسانكم تقولون قد استوى من؟ بشر. أنتم تنسبون الاستيلاء إلى من؟ إلى مخلوق. إذن عندكم أن الله يستولي كبشر، إذن ماذا صنعتم؟ فرغتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه. ولذلك أنا أقول القوم مشبهة ثلاث مرات، إذا كانوا يتهمون أهل السنة بالتشبيه مرة فهم مشبهون ثلاث مرات، شبهوا ثم شبهوا ثم شبهوا. شبهوا أولا فألجأهم ذلك إلى التعطيل، وقر التشبيه في قلوبهم فأرادوا دفعه بالتعطيل، فلما عطلوا كانوا مشبهين، لأن كل معنى أولوا إليه يلزمهم فيه التشبيه على قاعدتهم، أليس كذلك؟ القوم فروا مثلا من إثبات الكلام لله عز وجل بحرف وصوت، كما دلت على هذا الأدلة الكثيرة، وكما أجمع السلف الصالح، كلام الله عز وجل كلام لائق به بحرف وصوت، لكن يقولون لا، هذا لا يكون إلا من مخلوق. طيب ماذا نصنع بهذه الأدلة؟ يقولون الأمر سهل، نؤول هذا الكلام بالكلام النفسي. طيب ما الدليل؟ يقولون قوله الشاعر، رجعنا مرة أخرى، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يا جماعة إذا كان الكلام بحرف وصوت يستلزم لسانا وأسنانا وشفتين، فالكلام النفسي يستلزم قلبا. بلسانكم ألستم تقولون إن الكلام لفي الفؤاد؟ إذن الكلام النفسي يقتضي التشبيه، إذن ماذا صنعتم؟ فرغتم من تشبيه فوقعتم في تشبيه، وما استفدتم إلا انتهاك حرمة النصوص. ثم شبهوا ثالثا، كل تأويل سلكه هؤلاء المعطلة يؤول إلى تشبيه الله تعالى الله عن قولهم، إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بممتنع، واعتبر هذا في كل الذي عطلوه من الصفات، لا يخلو أمرهم عن التشبيه بهذه الأمور الأربعة، إما جامد أو ناقص أو معدوم أو ممتنع. إذن القوم مشبهة كم مرة؟ ثلاث مرات، شبهوا ثلاث مرات، شبهوا ثم شبهوا ثم شبهوا. أيضا من سمات القوم أن النصوص عندهم كالصائل، تعرفون الصائل؟ الصائل عند الفقهاء يدفع بأي وسيلة، دفع الصائل، إن مما يؤسف له أن النصوص عند هؤلاء أضحت كالصائل الذي يدفع بأي وسيلة، بأي وسيلة، المهم أن لا يثبت لله عز وجل ما ضاف إلى نفسه من الصفات. ولذلك تأمل معي هنا إلى هذا المثال عند الرازي في كتابه التأسيس في صحيفة 58 و100، لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة: إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. يقول هذا الحديث مشكل، لأن ظاهره يقتضي أنه أظهر الفرق بين الإله تعالى والدجال بأنه أعور والله ليس بأعور. قال: وذلك بعيد. قال: وخبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة في ضعف المعنى وجب أن يعتقد أن الكلام كان مسبوقا بمقدمة لو ذكرت لزال الإشكال. ثم قال: أليس راوي الحديث هو ابن عمر؟ انظر كيف يطعن في ابن عمر حتى يسلم له التعطيل. قال: أليس راوي هذا الحديث هو ابن عمر؟ ثم أورد أن عائشة رضي الله عنها استدركت عليه في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مع أن الحق في هذا مع ابن عمر رضي الله عنهما. قال: إذن فهكذا هنا ابن عمر، صعب أن نقبل منه هذا الحديث. دعك من هذا المثال واسمع ما سأخبرك به، فإنه والله مؤسف جدا أن يصدر من أناس يزعمون أنهم من أهل السنة، بل يا ليت أنهم يقولون إنهم من أهل السنة، بل يقولون إنهم أهل السنة. هم أهل السنة، أهل السنة إذن يعظمون السنة ويعظمون حملة السنة. لكن تأمل في هذه الصورة التي أذكرها لك وهذا المثال الذي أحكيه لك لتعلم مدى اعتصامهم واحتجاجهم وتقديرهم للسنة. يقول في صحيفة 16 و200 من ذاك الكتاب اللي هو أساسه أو تأسيس التقديس، يقول: والعجب من الحشوية أنهم يقولون الاشتغال بتأويل الآيات المتشابهة غير جائز، لأن تعيين ذلك التأويل مظنون، والقول بالظن في القرآن لا يجوز. ثم إنهم يتكلمون في ذات الله تعالى وصفاته بأخبار الآحاد، يعني كلامهم الآن جعلوه بمثابة ماذا؟ كيف لا تقبلون منا أن نؤول هذه النصوص وأنتم تقولون بماذا؟ بأخبار الآحاد. تدري ما معنى أخبار الآحاد؟ يعني أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار كلامهم بماذا؟ بهذه المثابة. ثم يقول: مع أنها في غاية البعد عن القطع واليقين. غاية البعد عن القطع واليقين، ليست بس يعني ليست فقط لا تفيد اليقين، بل في غاية البعد عن القطع واليقين. قال: وإذا لم يجوزوا تفسير ألفاظ القرآن بالطريق المضمون، فلا أن يمتنعوا عن الكلام في ذات الله، في ذات الحق تعالى وفي صفاته بمجرد الروايات الضعيفة، وهذا أولى. يقول: أولى. ثم قال: إن أجل طبقات الرواة قدرا وأعلاهم منصبا الصحابة رضي الله عنهم، ثم إنا نعلم أن رواياتهم لا تفيد القطع واليقين، والدليل عليه أن هؤلاء المحدثين رووا عنهم أن كل واحد منهم طعن في الآخر ونسبه إلى ما لا ينبغي. يقول: الصحابة ليس لهم شغل إلا أن يطعنوا في بعضهم. انظر إلى هذه الفرية الكبرى. طيب، ما الذي يترتب على هذا؟ ساق جملة: عائشة استدركت على ابن عمر، ابن عباس استدرك على فلان، عمر رضي الله عنه قال في خالد. حصل بينهم ما حصل في كلام نقله، بعضه صحيح وله محمل وبعضه غير صحيح أصلا. لكن ما الخلاصة التي خلص إليها؟ قال: إلا أننا قلنا إن الله تعالى أثنى على الصحابة رضي الله عنهم في القرآن على سبيل العموم، وذلك يفيد ظن الصدق. ذلك يفيد إيش؟ ظن الصدق، يعني غاية الأمر أن نظن ظنا صدق الصحابة. قال: ولهذا الترجيح قبلنا روايتهم في فروع الشريعة، أما الكلام في ذات الله وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه الروايات الضعيفة؟ هذا كلام من؟ كلام إمام مقدم عندهم في روايات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر لا يعدو أن يكون عند القوم أن هذه النصوص إنما تدفع بأي وسيلة كانت. ختاما، أريد أن أذكر جوابا سهلا ويسيرا وقويا في آن واحد على أي تعطيل يعطله هؤلاء المعطلة في صفات الله سبحانه وتعالى، وهو أن يقال لهذا الذي يعطل الصفات من طريق التأويل: هل هذا الذي ذكرت من أن معنى استوى استولى، وأن معنى الوجه هو الذات، وأن معنى الرحمة إرادة الإنعام إلى آخر ما يعطلون وما يخوضون، هل هذا كان مما يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قال لا فقد قال قولا عظيما، لأنه يزعم حينها أنه أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كفر، فليس له إلا أن يقول إنه كان يعلم. فيأتي سؤال آخر، وهو: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ذا قدرة على الفصاحة والبيان فيمكن أن يعبر بما عبرتم أم لا؟ إن قلتم لا قدحتم في النبي صلى الله عليه وسلم، بل قدحتم في حكمة الله حيث أرسل رسولا لا يبين، تعالى الله عن ذلك، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مؤمنا لم يكن أمامه إلا أن يسلم، لأنه يقدر أن يقول الوجه هو الذات، الاستواء هو الاستيلاء، العين هي البصر. ثم نسأله سؤالا ثالثا فنقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رحمة وشفقة ورأفة بهذه الأمة يريد لها الخير أم لا؟ إن قلت لا فقد كذبت قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن إذا ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم وله كمال العلم وكمال الفصاحة وكمال الشفقة والرأفة، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الحق في هذه النصوص ما قلتم؟ بل كان ليل نهار يحدث أصحابه بما ظاهره التشبيه الذي هو الكفر عندكم، هل هذا كان من جهله أم كان من عدم فصاحته أم كان من عدم رحمته؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. وقد جمع هذه الأسئلة ابن القيم رحمه الله في أبيات حسنة قال فيها: فسل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل حاز الفصاحة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة وهي كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما؟ للنفي والتعطيل في الأزمان، ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن؟ ألعزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.